ولله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الأمة المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بباب الدعاء والذكر، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث جويرية رضي الله تعالى عنها، ذلك الحديث الذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها بعد صلاة الصبح وقد جلست تسبح، وأمامها عدد من الحصاة تسبح بهن، ثم عاد صلى الله عليه وسلم ووجدها لا تزال على هيئتها، فقال صلى الله عليه وسلم لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت فيما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند تفسير قوله عدد خلقه، قال: منصوب صفة مصدر محذوف، تقديره سبحه تسبيحا عدد خلقه، ومثله أخواته يعني وأسبحه تسبيحا رضا نفسي، وأسبحه تسبيحا مداد كلمتي، وزنة عرشي. ثم قال: وخلقه شامل لما في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق في الجنة خلقا ينشئه إن شاء ليفي بالوعد الذي وعد به الجنة، حيث قال: لك ولي عليكم ملؤهما، ولكم علي ملؤهما. وقد ملأ النبي، وقد أمر الله، وقد يخلق الله سبحانه وتعالى للجنة خلقا. أما بالنسبة للنار فقد جاء أنه سبحانه وتعالى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. قال: ورضاء نفسي، أي عدد من رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع. قال: وزنة عرشه، أي زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله. ومداد كلماته، قال بكسر الميم، هو ما تمد به الدوات كالحبر. والكلمات هي معلومات الله ومقدوراته، وهي لا تنحصر، وهي لا تتناهى. ومدادها هو كل مدة يكتب بها معلوم أو مقدور، وذلك لا ينحصر، فمتعلقه غير منحصر، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية. قال: الحديث دليل على فضل هذه الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور، إذ أنه سبح الله سبحانه وتعالى بشيء لا يتناهى، كرضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات هي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا فيه إشارة إلى تفسير قوله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فإن هذه الباقيات الصالحات فسرها بهذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، لأن هذه من الأمور التي لا يزال ثوابها يكتب للإنسان، وإذا ما رددها الإنسان وقالها أذابه الله سبحانه وتعالى عليها إذابة عظيمة. ولذلك كانت باقيات صالحات إلى يعني طالما أنها مما يدخل أو مما يضيف إلى الإنسان عملا صالحا وثوابا في الدنيا وفي الآخرة، لذلك كانت من الباقيات الصالحات. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله. ومعلوم أن لا إله إلا الله تزن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فلا شيء يعدل لا إله إلا الله، لأن فيه إثبات العبودية لله جل وعلا. قال وسبحان الله لأن في هذا تنزيه لله عز وجل عن كل النقائص والعيوب. وقوله والله أكبر أي أكبر من كل شيء، والحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي أنه يتبرأ الإنسان من حوله ومن قوته، وإنما يعلق أمره ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. ولذلك لما كان في هذا تفويضا لله سبحانه وتعالى وتبرؤ من غيره كان ذلك من الباقيات الصالحات. قال أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. يقول الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد، وفسرها صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، ويحتمل أنه تفسير لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير، وهذه من أفعال الخير. فأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الباقيات الصالحات من ذكر لا إله إلا الباقيات الصالحات هن ذكر لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله. وصلى الله على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات. قال ولا ينافي تفسيرها في الحديث بما ذكر، لأن ما ذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. قال فإنه لا حصر فيه عليها يعني على الباقيات الصالحات. ثم قال رحمه الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الحديث أخرجه مسلم. وإنما كانت من أحب الكلام إلى الله لأن فيها ثناء لله، ولأن فيها حمدا لله، ولأن فيها تنزيها لله، ولأن فيها تعظيما لله. والله سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب التعظيم ويحب الشكر ويحب الحمد، ولذلك تعبد عباده بذلك. لأن هذا مما يحبه جل وعلا، ولذلك كان من أحب الكلام إليه سبحانه وتعالى، ولأنه من أحب الكلام إليه سمعه كلاما سبحانه وتعالى، حيث بدأ كثيرا من السور بقوله الحمد لله وقوله لا إله إلا الله، جاء في كثير من الآيات، وفي قوله سبحان الله هذا التنزيل أكثر منه في قرآنه جل وعلا، وهكذا قوله والله أكبر. ولهذا يشرع للمؤمن أن يكثر من هذه الأربع، فإنه يتقرب بها إلى الله، والله يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله أن يثني عليه بما هو أهله. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، يعني من أحب الأشياء أو أنها هي أحب الأشياء إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء ذكرت التسبيح قبل أو التحميد، إلا أن بعض العلماء يرى تقديم التسبيح على التحميد والتهليل، يقول لأن التسبيح فيه تنزيه لله وفيه تخلية عن النقائص والمعايب، ولا شك أن التخلية تقدم وتسبق التحلية، فإذا تخلى الإنسان خلى الإنسان تخلى عن النقص أو خلاه عن النقص والعيب، ثم أتبعه بالثناء والحمد، كان للثناء والحمد موقعه. ولهذا قال لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أخرجه مسلم، يعني إنما كانت أحبه إليه تعالى باشتماله على تنزيهه وإثبات الحمد له، والوحدانية والأكبرية، وقوله لا يضرك بأيهن بدأت دل على أنه لا ترتيب بينها، يقول ولكن تقديم التنزيه أولى، لأنه تقدم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة، والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تخلية لكل صفات الكمال. لكنه لما كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبيح لم تضر البداءة في التحلية وتقديمها على التخلية. قال والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومنفردة بحر لا تنزفه الدماء ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات، وأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله التخلية يعني إفراغ المكان أو إفراغ المحل من الشيء، فأنت بقولك سبحان الله تفرغ وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وبقولك له الحمد لله والله أكبر فيه وصف له وفيه تجميل له بالثناء عليه سبحانه. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي فينبغي للإنسان أن يكثر منها، ينبغي أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن في هذا تفويض لله جل وعلا، وفيه تنزيه، وفيه تبرؤ من حول الإنسان وطوله، وفيه الالتجاء إلى الله جل وعلا. ولهذا كانت كنزا يرزقه من كان ذا حظ عظيم، ولهذا كانت من أنفس الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يستمسك بها وأن يرددها وأن يقولها، لأن في هذا ثواب، ولأن في هذا جزاء، ولأن في هذا تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. قال متفق عليه. زاد النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ أي لا مفر من الله سبحانه وتعالى إلا إليه.
قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس وهذا فيه وهذا القول يدلنا على أن كلمة أبا موسى أو أن أبا موسى كان كنية لعبد الله بن قيس وأن اسمه عبد الله. قال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وهذا فيه فضل لعبد الله بن قيس حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر فيه من النفاسة الشيء العظيم حتى إنه عليه الصلاة والسلام سماه كنزا من الكنوز. قال كنزا من كنوز الجنة وأضافه إلى الجنة للدلالة على نفاسته لأن الجنة أنفس الأشياء وأعظم الأشياء وأهم الأشياء ولهذا كان هذا الكنز من كنوزها. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه من حديث أبي موسى أو زاد النسائي من حديث أبي موسى لا ملجأ من الله إلا إليه أي إن ثوابها مدخر في الجنة وهو ثواب النفيس كما أن الكنز أنفس الأموال أنفس أموال العباد فالمراد مكنون ثوابها عند الله تعالى لكم وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر والحول والحركة والحقيقة والحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله. قال وروى تفسيرها وروي تفسيرها مرفوعا أي وروي تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله روي ذلك مرفوعا أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى أي في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. قال وقوله ولا ملجأ مأخوذ من لجأ إليه ووضع الهمزة يقال لجأت إليه والتجأت إليه أي استندت إليه واعتضدت به أي لا مستند من الله ولا مهرب من قضائه إلا إليه. ثم قال بعد ذلك وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. قال رواه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث يبين أن الدعاء هو العبادة وقوله إن الدعاء هذا اللفظ المؤكد دليل على تأكيد قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن الدعاء هو العبادة وإنما سمي هو العبادة لأنه يشمل أغلب أو أنه موجود في أغلب العبادات ففي الصلاة دعاء وفي الحج دعاء وفي الصيام دعاء وفي الزكاة دعاء ولما كان الدعاء يتناول جميع أنواع العبادات وهو من أبرز أنواع العبادات وفيه يظهر الخضوع والخشوع والذلة والمسكنة لله جل وعلا اعتبره الله سبحانه وتعالى هو العباد يعني وما يأتي من غيرها من غير الدعاء من الأفعال فإنه لا يساوي ما يناله الإنسان بالدعاء ولذلك كان الدعاء هو العبادة. قال وعن ابن عمر بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. قال رواه الأربعة والترمذي رواه الأربعة وصححه الترمذي أي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ويدل له قوله تعالى ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي حيث إنه قال في أول الآية ادعوني فدل ذلك على أن الدعاء سماه الله عبادة ولذلك قال النبي إن الدعاء هو العبادة. يقول وتقدم الكلام عليه ثم قال وله أي ولي وللترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة، ومعنى مخها أي أعظمها وأهمها، فكما أن المخ بالنسبة للإنسان له أثره وله مكانته وله دوره في حياة الإنسان، وأنه هو يعني أهم أعضاء الإنسان، فكذلك الدعاء هو أهم أنواع العبادة. قال وله أي عن الترمذي من حديث أنس مرفوعا بلفظ يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الدعاء مخ العبادة أي خالصها، لأن مخ الشيء خالصه، وإنما كان مخها لأمرين: الأول أنه امتثال لأمر الله حيث قال ادعوني، والثاني إن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من الله انقطع عما سواه وأفرده بطلب الحاجات وإنزال الفاقات، وهذا هو مراد الله تعالى من العبادة، ذلك أن الناس يظهرون له الخضوع والخشوع والتذلل والتعبد، فإن هذا مما يحبه الله جل وعلا. ثم قال وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال وصححه ابن حبان والحاكم: ليس شيء أكرم على الله يعني أحب إلى الله جل وعلا، وشيء له كرامته عند الله يضيب عليه العبد ويعطيه سؤله ويجيبه من العبادة أو من الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة عند ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من داع فأستجيب له؟ هكذا. ويراحم أن أكثر ما يخاطب الله به الناس هو الدعاء، فيطلب منهم أن يدعوه في ذلك الوقت كي يستجيب لهم، وأن يسألوه كي يعطيهم، وأن يطلبوه الحاجات كي يقضيها لهم. ولهذا كان الدعاء من أكرم الأشياء عليه جل وعلا. قال وله أي وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء على الله أكرم من الدعاء. قال وصححه ابن حبان والحاكم. ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أي إن الله سبحانه وتعالى يقبل ويستجيب للداعي، لأن هذا الوقت وقت توجه من الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الشعيرة التي طلبها منهم، وأن الملائكة تشهد هذه الصلوات، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل على العباد إذا ما أقبلوا عليه في صلاتهم ولا ينصرف عنهم حتى يصرفوا وجوههم عنه. ولما كانت هذه أوقات يخرج منها، ولما كانت هذه أوقات يطرد فيها الشيطان، ولما كانت هذه أوقات يبعد فيها الشيطان، لذلك كانت أوقات إجابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد في هذه الأوقات أو في هذا الوقت، ويعني به ما بين الأذان والإقامة. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. يقول: تقدم الحديث بلفظ آخر عندكم إيه؟ بلفظه
أخبر
ولا بلفظ آخر؟ بلفظ آخر. ثم قالوا في باب، لأن احنا عندنا هنا
لفظين.
قال: تقدم الحديث بلفظ آخر في بابي. في باب الأذان وتقدم الكلام عليه. قال: ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لحديث الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أكثر سماعا لله سبحانه وتعالى، أو أي الدعاء أكثر يعني قبولا، أو أي الدعاء أكثر سمعا لله سبحانه وتعالى. نعم، لا بلفظ آخر في بابي. إيش عندك؟ يقول بلفظ آخر في باب الأذان في النسخة الثانية، ويجوز تقدم الحديث بلفظه آخر باب الأذان. آخر باب الأذان، يعني الاحتمالان واردين. قال: وتقدم الكلام عليه، ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لحديث الترمذي عند أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي أسمع لله. قال: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة، يعني في جوف الليل وبعد الصلوات. قال: وأما هذه الهيئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون خلفه يدعون، قال ابن القيم: لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه، يقول في زيادة ولا روي عنه في حديث صحيح ولا حسن. ناقص كلمة ولا، ها؟ أي لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا حسن. قال: وقد وردت أحاديث في الدعاء بعد الصلاة معروفة، وورد التسبيح والتحميد والتكبير كما سلف في الأذكار، أي كل ذلك ورد بعد الصلوات، فيسن للإنسان أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء بما ييسر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أن النبي كان إذا سلم يقبل الناس، وما أدرى أنه كان يدعو، وإنما كان يسبح ويحمد الله، فإذا فرغ من ذلك انصرف من مكانه، ثم بعد ذلك للإنسان أن يدعو بما شاء، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا صلى الإنسان سبح تبع الصلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وأكمل المئة بقوله لا إله إلا الله، فإن فرغ من ذلك دعا الله بما يشاء. لاحظ، فإنه الوارد أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى، لكن أن يجتمع الناس بالصورة التي ذكر، بأن يعطي الإمام خلفه للناس ويستقبل القبلة، ليس هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت سنته أنه يستقبل الناس بعد الصلاة ويستدبر القبلة. قال: وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم كريم، إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال: أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث يدلنا على أنه يسن للإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله جل وعلا أن يرفع يديه عند الدعاء، فإن رفع اليدين عند الدعاء مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رفع اليدين عند الدعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حتى التواتر، يعني التواتر العملي، لأنه في كثير من الأحوال وفي كثير من الأماكن كان إذا دعا رفع يديه عند الدعاء. قال إن الله حي، يعني كثير الحياة، كريم، وهذه صفات كمال تثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعقيد، بل نقول إن الله اتصف بها وهي من صفات الكمال التي تدل على كماله وجلاله جل وعلا. وقوله كريم فاعل بمعنى فاعل، يعني صفة مبالغة، أي كثير الكرم، يستحي من عبده، وهذا من الأفعال، من صفات الأفعال التي جاءت، فنحن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، أي أثناء الدعاء، أن يردهما صفرا، أي خلوا من الإيه؟ من الاستجابة ومن الرحمة ومن البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى عليه. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم
أخرجه الأربعة
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة. قال يعني أخرجه الثلاثة إلا النسائي، أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه، والنسائي لم يورد هذا الحديث في كتابه. قال وصححه الحاكم، أي وأورده الحاكم في المستدرك وحكم بصحته. لا. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله، نعم سلمان هو الفارسي، عندكم الفارسي؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي. قال بزنتي نسي وحشي، كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال أخرجه أربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وقال وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها، ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقة، بل هذه من صفاته جل وعلا التي اتصف بها. هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم. وقوله صفرا، قال بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خالية، وبالحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، والأحاديث فيه كثيرة يعني في رفع اليدين. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فالمراد به المبالغة في الرفع، حتى إنه يرى بياضه في بطيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقع إلا في الاستسقاء. وأحاديث رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء قال أفردها الحافظ المنذري، يعني ألف فيها كتابا في جزء. وأخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المسألة أن ترفع يديك عدو منكبيك، والاستسقاء أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. يقول وهو موقوف، يعني على ابن عباس. وأما مسح اليدين الابتهال، يعني المبالغة في الطلب، والمبالغة في الإيه؟ في الثناء، والمبالغة في التنزيه. قال وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورد فيه الحديث الآتي. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال 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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي. يقول وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره. وهذا هو الذي ذكر المسألة أن ترفع يديك عدو منكبيك. نعم ما سمع. ما سمع. دعان يقول كان إذا دعا رفع يديه، والنبي في الاستسقاء رفع يديه، والإمام إذا فعل شيئا يتبعه المأمومون ولا لا؟ بغير الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يرفع يديه ويدعو، والإنسان إذا دعا يرفع يديه ويدعو، ما الحرج في ذلك؟ ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يقول آمين آمين، ولما سئل قال أتاني جبريل وقال لي يا محمد إني داع فأمن، وكان جبريل يدعو والنبي يؤمن، أليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أخرجه الترمذي وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. قال وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما، تناسب إضافة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يدلنا على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الأمور التي تقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ يقول لك أنها بمجموعها تبلغ درجة الحسن، وإذا كان الحديث حسنا احتج به. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يعني أكثرهم ولاية وأقربهم وأولاهم بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أكثرهم أي من يكثرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعه الله لنا وأمرنا به وتعبدنا به، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأمرنا أن نصلي عليه كلما ذكر في مجلس صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من جلس مجلسا وقام منه ولم يذكر الله تعالى ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليه ترة يوم القيامة. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والمراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من منزلته بالجنة. قال وفيه فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت قريبا، ولو أضاف هذا الحديث إلى ما سلم لكان أوفاق. ثم قال رحمه الله وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت بي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، يعني أفضل أنواع الاستغفار وأعظم أنواع الاستغفار، لأن فيه من الخضوع والتذلل والاعتراف وإظهار العجز لله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم له وإظهار عظمته وكماله وجلاله جل وعلا بما هو أهله. بما هو أهله، ولهذا كان سيد الاستغفار. قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي، يعني اعتراف من العبد برب الربوبية، لا إله إلا أنت خلقتني، وهذا بي اعتراف بالألوهية، حيث نفى الألوهية عن سائر المعبودات وأثبتها لله جل وعلا. وقوله وأنا عبد في تفويض من العبد لله سبحانه وتعالى وإظهار للعبودية، وأنا على عهدك ووعدك. أما المراد بالعهد فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا هو العهد الذي أخذ. وعلى وعدك، يعني إذ أخذ الله الوعد من بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، ولذلك يقول الإنسان ويعترف بأنه باق على ذلك الوعد، ما استطعت أي بقدر استطاعتي. ثم قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أي ألتجئ إليك من شر ما وقع مني من الآذان والمعاصي التجاء الغرض منه عفوها والستر عليها ومغفرتها. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء إليه، أبوء لك. ومعنى أبوء لك أي أعترف وأسلم لك وأرجع إليك، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمك الجزيلة التي أنعمت بها علي، والتي لا يمكن للإنسان أن يشكر تلك النعم من كثرتها، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الآذام التي وقعت حصلت مني وأرجو منك مغفرتها وعفوها وسترها. قال فاغفر لي، وقوله فاغفر لي دعاء من العبد لله سبحانه وتعالى بأن يغفر له ذنوبه. قال فاغفر لي، وفيه اعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث أخرجه الإمام البخاري. قال وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أخرجه البخاري. يقول وتمام الحديث من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. وجاء في رواية الترمذي ألا أدلك على سيد الاستغفار، وفي حديث جابر عند النسائي تعلموا سيد الاستغفار. وقوله لا إله إلا أنت خلقتني، ووقع في رواية اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت خلقتني، وزاد فيه آمنت لك مخلصا لك ديني. وقوله وأنا عبدك جملة مؤكدة لقوله أنت ربي، ويحتمل أن عبدك بمعنى عابدك فلا يكون تأكيد، يعني أنت خلقتني وأنا عابد
لك.
ويؤيده عطف قوله وأنا على عهدك، ومعناه كما قال الخطابي أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت، ومستمسك ومتمسك به ومستنجز وعدك في المذوبة والأجر. وفي قوله ما استطعت أعترف بالعجز والقصور عن القيام بالواجب من حقه تعالى. قال ابن بطال يريد بالعهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية وبالوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بي شيئا أن يدخله الله الجنة. ومعنى أبوء أي أقر وأعترف، وهو مهموز أبوء الهمزة، وأصله البواء ومعناه اللزوم، ومنه بواه الله منزلا أي أسكنه، فكأنه ألزمه أي ذلك المسكن ألزمه به. وقوله وأبوء بذنبي أي أقر به وأعترف، وقوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اعترف بذنبي أولا ثم طلب غفرانه ثانيا، وهذا من أحسن الخطاب وألطف الاستعطاب لقول أبي البشر يعني آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد في التوحيد له، وبالإقرار لأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه على الإثم، والإقرار بالعجز عن الوفاء عن العبد عن الوفاء من العبد بالعهد، والاستعادة به سبحانه وتعالى من شر السيئات نحو نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والإقرار بنعمته على عباده وأفردها للجنس يعني أبوء بنعمتك أي بكل نعمة وليس المراد بها نعمة واحدة. قال وأفردها للجنس، والإقرار بالذنب وطلب المغفرة وحصر الغفران فيه تعالى، وفيه أنه لا ينبغي طلب الحاجات إلا بعد الوسائل يعني بعد أن يقدم الإنسان الوسائل لها. وأما ما استشكل به من أنه كيف يستغفر وقد غفر الله له وقد غفر له صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والجواب أن هذا لتعليم الناس، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم معصوم، فإنه من الفضول لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر لأنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وعلمنا الاستغفار، فعلينا التأسي والامتثال لا إيراد السؤال والإشكال، أي فإن ذلك على سبيل الامتثال. وقد علم هذا من خاطبهم بذلك، فلم يوردوها إشكالا ولا سؤالا، ويكفينا كونه يعني هذا القول ذكر الله على كل حال، وهو مثل طلبنا الرزق وقد تكفل الله وقد تكفل به وتعليمه لنا ذلك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وكله تعبد وذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. الذي أخذه على إيه؟ أخذه على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر. فين هذا؟ نعم، وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد في التوحيد له، والإقرار بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه على الأمم. واضح؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء ويكرره ولا يتركه، وهذا فيه تعليم لنا بأن نحفظ هذا الدعاء لنكرره ونردده ولا ينبغي أن يغيب عنا. وهذا الدعاء يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، أي يرددها في الصباح ويرددها في المساء. ما هي هذه الكلمات؟ اللهم إني أسألك العافية في ديني، أسألك العافية في ديني، يعني أسألك أن تحفظ علي ديني فلا يضيع منه شيء. ودنياي، أي أسألك العافية في دنياي، ويدخل في ذلك الصحة، ويدخل في ذلك الكفاف، ويدخل في ذلك القناعة، ويدخل في ذلك عدم الحاجة للآخرين. قال وأهلي، يعني أيضا أسألك العافية في أهلي وفي مالي، اللهم استر عوراتي. وهذا يشمل العورة الحسية والمعنوية، أما الحسية فهي ما يطلب تغطيته، وأما المعنوية فالمراد بها الآثام والذنوب. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، والروعات جمع روعة وهو مواطن التخويف، أي اجعلني من الآمنين حينما يرد على الناس أو يطرأ عليهم ما يخوفهم، واجعلني لائذا بك، واجعلني مستجيرا بك، لا يرهبني ولا يخوفني شيء. قال وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي، أي احفظني حيث لا يقع مني خطأ وزلل ومعصية، ولا ينتابني أذى من غيري. قال واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، والمراد بذلك الحفظ التام من كل سوء ومن كل مكروه. قال ومن فوقي وأعوذ بعظمتك، أي ألتجئ إليك بعظمتك، ألتجئ بعظمتك، أسألك بعظمتك. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. قال وألتجئ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أن أغتال، والاغتيال هو أن يؤخذ الإنسان على غرة، وقوله من تحتي يعني من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر. قال الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ولهذا قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. ها؟ ومن فوقي، ايش عندكم؟ ومن فوقي عوراتي، اظن هذا فيه تكرار ولا لا؟ ومن فوقي السطر هذا فيه تكرار، قال ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. اخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. يقول العافية في الدين السلامة من المعاصي والابتداع وترك ما يجب والتساهل في الطاعات، وفي الدنيا السلامة من شرورها ومصائبها، وفي الأهل السلامة من سوء العشرة والأمراض والأسقام وشغلهم بطلب التوسع في الحطام، وفي المال السلامة من الآفات التي تحدث فيه، وستر العورات عام لعورة البدن والدين والأهل والدنيا والآخرة، وتأمين الروعات كذلك، والروعات جمع روعة وهي الفزع. قال وسأل الله الحفظ له من جميع الجهات، لأن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين الذئاب، إذا لم يكن له حافظ من الله فما له من قوة. قال وخص الاستعاذة بالعظمة من الاغتيال من تحته، لأن الاغتيال أحد أخذ الشيء خفيا، وهو أن يخسف به الأرض كما صنع الله تعالى بقارون، أو بالغرق كما صنع بفرعون، فالكل اغتيال من تحت. ثم قال قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث فيه التجاء إلى الله سبحانه وتعالى من كل أمور الدنيا أو من كل مهلكات الدنيا، حيث قال اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجو إليك من أن يقع مني أو يقع علي زوال نعمتك. والنعمة هنا جاءت مفردة كما قال للجنس، وتشمل كل نعمة أنعم الله بها على العبد، سواء كانت في بدني أو كانت في مالي أو كانت في أهلي، فيطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ألا يزيلها، لأن هذه النعم إذا شكرها الإنسان زاده الله عليها، وإذا شكره الإنسان أذابه الله عليها. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. وهذا من باب إمداده بالنعم، فكل نعمة يوجه لها الإنسان شكرا يزيده الله عليها ويذيبه عليها. ولذلك سأل الإنسان ربه ألا يزيل عنه هذه النعم. قال أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أي تحولها عني. والعافية سواء كانت عافية في الدين أو عافية في الدنيا أو عافية في الأهل كما مر في الحديث الماضي. وفجاءة نقمتك، أي أن ينزل بي سخطك فجأة، فإن هذا أيضا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من قال وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أي أعوذ بك ألتجئ إليك من أن ينالني أي شيء من سخطك. قال أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث فيه تعليم لهذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يدعو به. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائي، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال الحديث أخرجه الإمام مسلم. يقول الفجاءة بفتح الفاء، الفجاءة بفتح الفاء وسكون الجيم مقصور، وبضم الفاء وفتح الجيم ممدود، فجاء فجاء وفجاء، قالوا فجاء وفجاء وفجاء، وهي البغتة. وزوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد، فالاستعاذة من الذنب في الحقيقة يعني الاستعاذة من الذنب الذي يسبب هذا الإيه؟ هذا الإذن أو يسبب هذا الزوال، كأنه قال نعوذ بك من سيئات أعمالنا، وهو تعليم للعباد وتحول العافية انتقالها، ولا يكون إلا بحصول الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.